بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سنتحدث في هذه العجالة عن مفردة واحدة فقط وردت في هذه الآيات الشريفة، وهي كلمة ليظهره على الدين كله. كلمة ليظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحديث حول هذه الآيات وحول كل مفردة ربما يقتضي أشهر من البحث، لكن سنتحدث في هذه الليلة بشكل مختصر حول كلمة ليظهره، ونتطرق إلى بعض ما يمكن أن يستنبط من هذه الكلمة القرآنية الكريمة. لكن قبل ذلك نقرأ رواية في شأن نزول هذه الآية الشريفة. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: والله ما نزل تأويلها بعد ليظهره على الدين كله، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا الإمام يستخدم اللقب الخاص للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: ولا ينزل تأويلها حتى يخرج المنتظر عليه السلام، فإذا خرج المنتظر لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالله إلا كره خروجه، حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة قالت: يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. والأحاديث بهذا المضمون عديدة ومستفيضة، بل متواترة بالتواتر الإجمالي. وبمضمون هذا الحديث، بمضمون يعني أصل جوهر هذا المعنى، أن هذه الآية لم ينزل تأويلها بعد، وإنما سيأتي تأويلها فيما بعد. أيضا هناك روايات عديدة وكثيرة عند أهل السنة، بعضها موجود في الصحاح أيضا. ليظهره على الدين كله، نتوقف عند كلمة ليظهره قليلا، فنقول هنالك حقائق عديدة في هذه الكلمة الشريفة. الحقيقة الأولى أن يظهره حقيقة تشكيكية ذات مراتب، كما أن النور له مراتب، فهناك نور شمس ونور قمر ونور مصباح ونور شمعة، وكما أن الإيمان له مراتب، إيمان رسول الله صلى الله عليه وآله أين، وإيماني وأمثالي أين، إيمان سلمان بل إيمان سلمان المحمدي أين، وعمار والمقداد وأن أشبه، وإيمان أمثالي أين، وأيضا أمثال زرارة وحمران والحمادان ومن أشبههم من أعاظم حواري المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فكما أن الإيمان حقيقة تشكيكية ذات مراتب، وكما أن الحب لله وفي الله حقيقة تشكيكية ذات مراتب، كذلك ليظهره على الدين الإظهار هو حقيقة تشكيكية ذات مراتب، فقد يعلو الدين بدرجة وقد يعلو بدرجة أخرى. الإظهار قد يكون له امتداد كمي وقد يكون له امتداد كيفي وقد يكون له امتداد في الجهة أيضا كما سنشير لذلك لاحقا. فإذا يظهره، يمكن أن الدين الإسلامي يظهر ويعلو ويغلب، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يمكن أن يعلو ويظهر ويغلب على مساحة وبقعة جغرافية بسيطة من الأرض كالدول التسعة التي سيطر عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، ويمكن أن يمتد وتمتد مساحة علو الدين وظهوره وغلبته إلى 50 دولة تقريبا بجغرافية اليوم في زمان أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين، ويمكن أن يمتد ظهور الدين ليشمل الكرة الأرضية كلها في زمان الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويشمل كما يشمل الجن والإنس وغيرهم أيضا من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية. قد تكون للإسلام الكلمة العليا من الناحية الكيفية 100%، وقد تكون الكلمة العليا لدين أو مذهب في الجملة، يعني أغلب قوانين ماشية ونافذة وحاكمة وقد استمكن في النفوس بدرجة ما، لكنه قد يستمكن من النفوس بدرجة لا يضارعها شيء ولا ينافسها شيء. فالنقطة الأولى، ولأنها ليست محط حديثنا نمر عليها مرور الكرام، أن ليظهره حقيقة تشكيكية ذات مراتب. النقطة الثانية أو الحقيقة الثانية في كلمة ليظهره، لاحظوا جيدا، هذه الآية تشير إلى هدف من أهداف البعثة النبوية الشريفة، بل تشير إلى غاية من غايات رب الأرباب سبحانه وتعالى. وقبل أن أوضح ذلك أشير إلى، لأن هذه القضية راح تعطي يعني بعض العمق لفهم ما نريد ونصب إليه، لاحظوا هناك قاعدة أصولية معروفة تسمى العنوان والمحصل. تارة الأمر يتعلق بالشيء نفسه بالمركب الارتباطي لنفرض الأجزاء، وتارة الشيء الأمر يتعلق بالمسبب أو يتعلق بعنوان من العناوين. إذا الأمر تعلق بعنوان من العناوين فإن المجرى عندئذ سيكون مجرى الاحتياط لدى الشك في الأجزاء أو الشرائط أو ما أشبه ذلك. ومع قطع النظر عن البحث الأصولي توضيح بمثال تقريبي خارجي، تارة المولى يقول لك أو يقول لي احفر البئر إلى مقدار 50 ذراع، هذا أمر بحقيقة خارجية، فأنت مسؤول عن ماذا؟ عن أن تحفر إلى 50 ذراع، خرج الماء أم لم يخرج الماء، لم يأمرك بأن تفجر من الأرض ينبوعا، تارة يأمرك بأن تفجر من الأرض ينبوع، يقول أريد الماء، فأنت إذا حضرت 70 متر ما وصلت للماء مسؤول عن تحفر إلى 80 متر و90 متر، فتارة يأمرك بالغاية، فأنت عليك إذا شككت في شيء أنه ينبغي أن تسد أبواب العدم من جهته لكي تصل إلى الغاية أي تحتاط في الأجزاء والشرائط، فإن عليك أن تقوم بذلك. لكن تارة يأمرك بالسبب نفسه، أنت مأمور بالسبب انتهى الأمر. هذا مثال. مثال آخر أيضا للتقريب إلى الذهن حتى نشوف ارتباطه بالآية الشريفة، هذا البحث الأصولي المعروف العنوان والمحصل. تارة يأمرك المولى يقول روح ناقش فلان إنسان منحرف، أنا وظيفتي أنا ناقش لا غير، أمرني بمتعلق معين، لكن تارة يقول لي اهده، الأمر يختلف، إذا قال لي اهدي أنا رحت ناقشته فلم يهتدي لم يسقط تكليفي، وما قال لي ناقشه، قال أنا أريد الجبل الجادة ابني دي ينحرف أريد الجبل الجادة، وترجعه إلى سواء السبيل. هذا هو المطلوب، الغاية هي المطلوبة. ممكن عن طريق النقاش يتم ذلك، إذا ما تم ذلك أنت لازم تسلك طرق أخرى، يمكن أصلا لازم تترك النقاش، وإنما تبدي له سيرة حسنة وقدوة مثالية. يمكن لازم تعطيه فلوس، يمكن لازم تحرمه عن المال فترة من الزمن ترويضا له، يمكن لازم تضغط عليه، يمكن لازم تبدي له محبة أكثر. إذا أمرك بأن تهدي زيدا فقد أمرك بالمحصل، يعني بالمسبب، فأنت لازم تحاول مختلف الطرق التي توصلك إلى ذلك الهدف تسلكها إلى أن تصل. لكن إذا أمرك بالسبب فقد أمرك بالسبب ولا غير، يعني أمرك مثلا بأن تناقشه، أنا وظيفتي أن أناقشه ولا غير. وأوامر المولى في الشريعة على كلا النوعين، يعني أحيانا الله يأمر بالمسبب وأحيانا يأمر بالسبب. فإذا أمر بالسبب ليس عليك إلا أن تحقق السبب ولست مسؤولا عن النتيجة، لكن إذا أمر بالمسبب فأنا مسؤول عن تحقق النتيجة. هنا في هذه الآية القرآنية الكريمة لاحظوا، وقبل أن أوضح كلمة يظهره من جديد أضيف أن الأمر تارة يتعلق بالسبب أو بالمسبب، وتارة يكون غرض المولى منكشفا لي. العلماء يقولون بأن ملاك التكليف ليس الأمر فقط بل انكشاف الغرض أيضا، يعني إذا المولى لم يأمرني بإنقاذ ابنه الذي سقط في البئر جهلا منه بأنه سقط في البئر أو لأي جهة أخرى، فإن ذلك لا يسقط التكليف عني بوجوب إنقاذ ابنه. ليش؟ لأن العلم بالغرض سبب حكم العقل بإلزامك بأن تحاول أن تحقق ذلك الغرض سواء كان هناك أمر أم لم يكن هناك أمر. فلو علمنا غرض المولى وجب علينا أن نحاول تحقيق ذلك الغرض والوصول إليه على حسب قدرتنا، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في هذه الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى قاعد يذكر المحصل أو العنوان أو التعبير الآخر الأكثر تداولا عندنا، الغرض هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش؟ شنو غرض الله؟ شنو هدف الله؟ شنو هو المسبب النهائي لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليظهره على الدين كله. إذن هذا هو الهدف النهائي، هو الذي ولولاه للزم العبث وللزم اللغو في عمل الله سبحانه وتعالى، وذلك من المستحيل. هو الذي أرسل رسوله. ليش أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ هكذا لمجرد التذكير؟ لا، فذكر، إنما أنت مذكر يا رسول الله، لكن الرب يريد ماذا؟ يريد التذكير فقط. من الرسول يريد التذكير، لكن هو شنو هدف الله؟ مجرد التذكير والتذكر؟ لا، شيء فوق ذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالرسول قد قام بالهداية وهي التذكير، وأراهم الدين والطريقة، لكن الله شنو يريد؟ ليظهره. هذا شغل الله بعد، مو شغل النبي، ليظهره على الدين كله. إذن الغرض من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الغرض من إرساله صلى الله عليه وآله، ليظهره على الدين كله. نسأل، هل أظهر الله رسوله على الدين كله في زمنه صلى الله عليه وآله؟ كلا، بالبرهان والوجدان ومتواتر الروايات شيعة وسنة، النبي صلى الله عليه وآله لم يظهر على الدين كله. النبي في زمانه سيطر بجغرافية اليوم على 9 دول فقط، وحتى في داخل حكومته باستمرار كانت تحاك مؤامرات ضد المنافقين. منهم سورة المنافقين نزلت في منه؟ في ناس من الصين ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن النبي في زمانه لم يظهره الله على الدين كله، وإنما سيظهره في مستقبل الأمر في زمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولو لم يفعل الله ذلك لزم نقض الغرض، لزمة اللغوية. الله باعث النبي وقالب الكون كله والمعادلات الكونية كلها قد غيرها الله سبحانه وتعالى. النبي عندما بعث أبواب السماء أغلقت بوجه الشياطين وجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا غاضت نيران كذا فارس وإلى آخره. الكون كله تحول بولادة رسول الله صلى الله عليه وآله. والله يقول بأن هدفي من البعثة أن أظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش؟ بس ليذكر الناس؟ لا، ذاك شغل النبي مو شغل الله. شغل الله ليظهره على الدين كله، وحيث لم يظهره على الدين كله في زمن النبي، إذن ينبغي أن يكون المراد في زمن لاحق. هذا الزمن اللاحق في أي زمن؟ الآن هل الدين ظاهر على الأديان كلها أم المسيحية هي الظاهرة على الأديان ولو في الجملة؟ اليهودية بشكل من الأشكال، البوذية بشكل من الأشكال، وهكذا وهلم جرى. والحق الصراح والمحض، وهو حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فمهمش في زاوية معينة محدودة كما هو واضح. الله سبحانه وتعالى سيظهر الدين الإسلامي على الدين كله في ذلك الزمن. حسنا، هذه إذن أيضا نقطة من النقاط، أن الغرض من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله هو يظهره على الدين كله. ولاحظوا الدقائق في الآية الشريفة، هو الذي أرسل. ليش الله استخدم ضمير الغائب؟ خلي يقول الله الذي أرسل رسوله، خلي يقول الرحمن الذي أرسل رسوله، الرحيم العالم وما أشبه ذلك. ربما يكون الأسباب في ذلك إشارة إلى الجانب الغيبي المكنون في ذلك، هو لأن هو غارقة هذه اللفظة إن صح التعبير، أو هذا الضمير في الغيب، ضمير الغائب، في مقابل أنه يقول الله مثلا. الله اسم علم كما هو واضح، لكن استخدام الضمير قد يستشم منها أو يستشعر منها أنه كما أن الله سبحانه وتعالى بلحاظ كلمة هو غيب الغيوب، فإن ليظهره سيكون أمرا غيبيا صرفا وأمرا غيبيا محضا. هو الذي، لاحظوا كلمة الذي هي أيضا فيها تأكيد، كان الله يستطيع أن يقول هو أرسل رسوله، هو الذي، نستطيع أن تقول هو الذي أرسل رسوله، وتستطيع أن تقول هو أرسل رسوله بالهدى، لكن التأكيد مطلوب هنا، هو الذي أرسل رسوله. الله قاعد يرجع الضمير إلى، وكان يقدر يقول الرسول، هو الذي أرسل الرسول، لا قاعد يربط القضية به مباشرة، قضية الإمام المهدي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى مباشرة. هو الذي، لذلك يستخدم الضمائر ويأكدها من جهة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش؟ ليظهره. من فاعل يظهره؟ الله. ليظهر رسوله على احتمال، أو ليظهر دينه على احتمال آخر، وكلاهما صحيح. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هذا الإظهار إظهار غيبي ارتبط بذات غيب الغيوب سبحانه وتعالى. هذه أيضا حقيقة من الحقائق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولذلك لاحظوا، نقرأ لكم رواية هنا من كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله وإياكم الشهادة بين يديه إن شاء الله. لاحظوا، يقول، لأن القضية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى مباشرة، في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وآله، التاسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي أمتي، أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله، وسيظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلة، فيعلي أمر الله ويظهر دين الله ليظهره على الدين كله، ويؤيد بنصر الله وينصر بملائكة الله. تأييد غيبي، تسديد غيبي، وإلا البشر اللي إحنا نعرفهم، هؤلاء البشر لا يستاهلون ولا يستطيعون أن يصلوا إلى ذاك المقام اللي تكون عنده قابلية أن يظهر فيهم نور الله سبحانه وتعالى، حيث يقول وأشرقت الأرض بنور ربها وينصر بملائكة الله، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام ثم يرجع إلى الكوفة فيبعث يعني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيبعث 318 رجلا إلى الآفاق كلها فيمسح أي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بين أكتافهم وعلى صدور تدخل الغيب مباشر فيمسح بين أكتافهم وعلى صدورهم فلا يتعايون من عي أي عجز فلا يتعايون في قضاء ولا تبقى أرض إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله. فالأمر أمر غيبي، أمر الله عنده هدف من هذه الخلقة، البشر ما يقدرون يصلون إلى هذا الهدف وما عندهم قابلية أن يصلوا، لكن لطف الله، الله رؤوف بعباده رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رب اهد قومي فإنهم لا يعلم. البشر بما هو بشر لا يمكن بدون لطف إلهي وتدخل إلهي مباشر أن يصل إلى مقام ليتشرف حتى بنظرة واحدة لولي الله الأعظم، لكن الله يتدخل تدخلا غيبيا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره هو شخصيا سبحانه وتعالى وجل اسمه ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه أيضا حقيقة من الحقائق. الحقيقة الأخرى أنك تتأمل في ربط هذه الآية بالآية اللاحقة، هذا لارتباطها بكلمة يظهره قاعد أقوله، ولا مو يعني مو بحثي في تفسير الآيات كلها، كلامنا فقط حول كلمة يظهره. كنت أتأمل شنو ربط هذه الآية بالآية اللاحقة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. شنو ربط هذا بالذات؟ فجأة الله يعني انتقل لبحث جديد. نحن نعلم علم اليقين بأن الآيات القرآنية الكريمة بعضها متشابك مع البعض الآخر، بعضها يكمل بعضها، وليست يعني مجرد لبنات في بناء منفصل بعضها عن بعض، لا، لبنات بناء بني على هندسة تكوينية وليست هندسة تشريعية فقط. هذه الأوامر التشريعية وأشباهها بنيت على هندسة تكوينية دقيقة، بحيث أي لبنة تترابط مع كل لبنات هذا البناء بأسمى وأجلى وأعمق ترابط، بحيث إذا لبنة واحدة حرف واحد من القرآن الكريم يتحرك كل البناء ينهدم. وبعض العلماء كتب كتابا مستدلا على إعجاز القرآن ببناء الهيكل للقرآن، حرف واحد يزداد أو ينقص كل المعادلة تختل. وشنو ربط هذا الكلام بالآية اللاحقة؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ربما يكون الوجه في الترابط بين الآية الأولى والآية الثانية هو ما صدرنا به مطلع الحديث حول مشككية ليظهره. الله يريد أن يفهمنا بأن ذاك المظهر الأسمى أو المصداق الأجلى لظهور الدين على الكون كله بملائكته وشياطينه كما حدث في ملك سليمان وأكثر، بملائكته وشياطينه وحيتانه والإنس والجن بمختلف ألوانهم وأشكالهم، هذا المظهر الأسمى المرتبة الأسمى من الإظهار، هذا الشغل الله ولا غير، ولا يستطيع أحد غير الله سبحانه وتعالى أن يفعله، يتدخل تدخلا غيبيا مباشرة، هو الذي يظهره على الدين كله. زين، إحنا شنو شغلنا إذن؟ إحنا شغلنا المراتب الأدنى من مراتب الإظهار، إحنا شنو واجبنا؟ ما تقدرون أن تلك المرتبة الأسمى تسووها، لكن هذا واجب ذي درجات، واجب ذو درجات وذو مراتب. المرتبة العليا هي شغل الله سبحانه وتعالى وغايته في الخلق، لكن المراتب الأدنى بمقدار ما يسعنا تقع على عاتقنا إحنا. ولذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا شغل الله. إحنا البشر شنو شغلنا؟ يا أيها الذين آمنوا شنو شغلنا؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه المرتبة من إظهار الدين اللي هو أنه في باطننا نؤمن بالله ورسوله ونجاهد في ظاهرنا وجوارحنا بأموالنا وأنفسنا. هذه المرتبة واجبة علينا. المرتبة اللي فوق هذه خارجة عن طاقتنا، لكن المرتبة الأدنى هي التي تجب علينا. فيا أيها الذين آمنوا بعد ذلك مباشرة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، مع أن المؤمن الفرض أنه مؤمن، لكن هذه مرتبة أخرى من الإيمان. يا أيها الذين آمنوا دي خاطبة شنو؟ تؤمنون بالله. فإذن للإيمان أيضا درجات، كما أن لإظهار دين الله درجات، كما أن للجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أيضا درجات. هذا الاستظهار من ترابط الآيتين يؤيد هذا الاستظهار ويدل عليه جملة من الروايات الشريفة التي تبين وظيفتنا في زمان الغيبة. في زمان الغيبة ما هي وظيفة الإنسان المؤمن اللي تقع في طريق ليظهره، لكن في الدرجات الأدنى؟ روايات عديدة بل مستفيضة بل قد تكون متواترة تصرح بأن مسؤوليتنا نحن في زمان الغيبة هي المرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام اصبروا على المصائب. المؤمن في زمن الغيبة مبتلى بمصائب كثيرة، لأنه أقل شيء أنه ما يصافح الاستعمار ولا يصافح الظالم. فإذا لم يصافح الاستعمار ولا صافح الظالم فإنه سيبتلى بمصائب في نفسه، في ماله، في أسرته، في غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. اصبروا ماذا؟ على المصائب. وصابروا على الفرائض. الفرائض تحتاج إلى مصابرة، أي أأمرك بأن تصبر وتأمرني وترشدني إلى أن أصبر. لأنه الفرائض اللي منها إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، منها الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف جدا صعب حقيقة. أنتوا تصوروا واحد ليل نهار يأمر المعروف، يأمر الحاكم بالمعروف، يأمر رئيس الشركة بالمعروف، يأمر البرلماني بالمعروف، يأمر أباه وأخاه وابنه وصديقه وعدوه بالمعروف. هذا تنهال عليه المشاكل من كل حد وصوب. لكن شنو؟ اصبروا وصابروا على الفرائض ورابطوا على الأئمة. هذه رواية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أي ورابطوا على الاقتداء بالأئمة. لاحظوا، أذكر لكم بعض هذه الروايات في هذا الحقل. الرواية سندها صحيح في تفسير القمي. قال الإمام الصادق عليه السلام اصبروا في تفسير الآية على المصائب وصابروا على الفرائض ورابطوا على الأئمة. زين، بعدين رواية أخرى توضح يعني شنو رابطوا على الأئمة. يقول الإمام الكاظم عليه السلام اصبروا على المصائب وصابروهم على التقية ورابطوا على ما تقتدون به. الاقتداء بعلي بن أبي طالب عليه السلام صعب، لأنه كان قمة في الزهد، قمة في الورع، قمة في التقوى، قمة في الجهاد. لا تأخذوا في الله لومة لائم، لكن أنت رابطوا على ما تقتدون به. تقتدون به بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. إذن رابطوا على الأئمة يعني على الاقتداء بالأئمة. ورابطوا على ما تقتدون به واتقوا الله لعلكم تفلحون. في رواية أخرى يقول عليه السلام رابطوا إمامكم فيما أمركم وفرض عليكم. ما الذي أمرنا به الأئمة؟ أحيوا أمرنا. هذا أمر بعد إضافة إلى العشرات والمئات من الآيات والروايات التي تصرح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن نرابط على ماذا؟ على ما أمر. هذا في زمان الغيبة مسؤوليتك ومسؤوليتي أنا. هذا الحديث بمناسبة أن يوم التاسع من شهر ربيع المشهور بفرحة الصديقة الزهراء فاطمة عليها الصلاة والسلام، هو يوم عرفي لتتويج الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بتاج الإمامة، إن صح هذا التعريف، والتاج يتشرف بأن ينسب إلى الإمام طبيعيا كما هو واضح. نحن في زمن الغيبة مسؤولون بهذا القدر، الإظهار لدين الله في تلك الرتبة العليا هي هو شغل الله مو شغلنا إحنا، لكن المراتب الأدنى التي تتحقق بمرابطتنا نحن هذه مسؤوليتنا نحن. حسنا، المرابطة التي تعني المرابطة مأخوذة من رابطة، رابطة أي شد، رابط شيئا بالشيء أي شده مع المحافظة، يعني كلمة رابطة مو فقط شد، وإنما شده مع حافظ عليه لولا أن ربطنا على قلبها. إذن المرابطة تعني كما يقول اللغويون وكما تستفاد من الآيات القرآنية الكريمة، المرابطة اللي هي من ربطة يعني تربط الشيء أو ترتبط بالشيء وتحافظ عليه، فأنت رابط الأئمة أي التصق بهم وبتعاليمهم وشد أنفسك وصل حبلك بحبلهم وحاول أن تتمسك به وتحافظ عليه بكل قوة. حسنا، هذه المرابطة كم ساعة كم يوم؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول رباطنا رباط الدهر. لاحظوا هاي الرواية وما أروعها من رواية. يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، الإمام يسأل أبي عبد الله، أبا عبد الله الجعفي، يقول كم الرباط عندكم؟ والرباط بين 3 أيام إلى 40 يوم، فإن تجاوز ذلك سمي جهادا. كم الرباط عندكم؟ قلت 40، يعني 40 يوما. قال الإمام عليه السلام لكن رباطنا رباط الدهر. إلى ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، رباط الدهر، إحنا في حالة رباط الآن، إحنا مرابطون مرابطون، وفي رواية أخرى علماء شيعتي علماء أمتي مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس. الرواية رواية مطولة وهي رواية لطيفة، لكن أنقل لكم كلام للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، يقول في شرح قوله رباطنا رباط الدهر أي يجب على الشيعة أن يربطوا أنفسهم على طاعة إمام الحق، طاعته في كل ما أمر الله وفي والانتهاء عن كل ما نهاه سبحانه وتعالى، أن يربطوا أنفسهم على طاعة إمام الحق وانتظار فرجه ويتهيأوا لنصرته. حسنا، إذا رابطنا، أنا قاعد أختصر جدا لأن هذا حديث جدا مفصل، إذا رابطنا على ذلك ما هو الأجر؟ رواية أخرى تذكر الأجر، حقيقة رواية جميلة، وفي نبوي آخر كل ميت يختم على عمله. إذا احنا متنا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، صحيح أو لا؟ ينقطع إلا من 3، لكن الرسول يقول كل ميت يختم على عمله، خلاص بعد انقطع عملي، إلا المرابط في سبيل الله. فلو رابط الإنسان بذاك المعنى الأخص اللي هو الرباط في الثغر العسكري، أو بالمعنى العام اللي هو الرباط في الثغر الثقافي وما أشبه ذلك، إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر أو من الفترة أو المنتهى أو على حسب نسخ متعددة في هذه الرواية الشريفة. فبناء على هذا نحن مسؤوليتنا في زمن الغيبة أن نكون مرابطين في الثغر الذي يلي إبليس. أنا كنت أذكر بعض الحقائق الأخرى حول هذه الآية الشريفة حول كلمة يظهره، لكن الوقت يبدو قد أدركنا، فنختم الحديث برواية أو روايتين، وربما أكملنا الحديث في أسبوع قادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الباقر عليه السلام علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر 1000,000 مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم. رواية أخرى وقال علي بن محمد عليهما الصلاة والسلام: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه الصلاة والسلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. ويقول الحسن بن علي عليه السلام: يأتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم القيامة، والأنوار تسطع من تيجانهم، على رأس كل واحد منهم تاج قد انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها مسيرة 300,000 سنة إلى آخر الرواية، اللي هي رواية مطولة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، وذلك سيكون بلطف الله سبحانه وتعالى قريبا إن شاء الله، لأن الأمر بيد الله، ربما يكون بعد 1,000,000 سنة، ربما يكون بعد ساعات، لأن الله سبحانه وتعالى يصلح أمر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في ليلة كما في رواية، وربما في رواية أخرى في ساعة، والساعة تطلق على الثانية أيضا. قد يحدث لله سبحانه وتعالى بداء، اللي هو معنى الإبداء، في ساعة واحدة، فتتغير هذه المعادلات الظاهرية المكتوبة في لوح المحو والإثبات، ويتجلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كنا من المرابطين في الثغر الذي يلي إبليس دائما، عندئذ سنكون من المقربين الفائزين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.